أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا هو الدرس الأخير في سلسلة شرح معالم في طريق طلب العلم، التي أسميناها سلسلة بداية طالب العلم. وناقشنا من خلال هذه السلسلة المباركة القضايا التي تهم كل طالب علم في طريقه لتحصيل العلم النافع. وكنا قد قلنا أننا سنجعل هذه المحاضرة لبعض الأمور والقضايا المتفرقة حول طلب العلم. وأول ذلك، نريد أن ننبه على مسألة المنهج لطالب العلم. فيا طالب العلم، المنهج المنهج. قال الله تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فأول شيء في هذا المنهج استمسك بالقرآن. قال الإمام الطبري: يقول الله تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فتمسك يا محمد بما يأمرك به هذا القرآن الذي أوحاه إليك ربك، إنك على صراط مستقيم ومنهاج سديد، وذلك هو دين الله الذي أمر به وهو الإسلام. وقوله: وإنه لذكر لك ولقومك، يقول تعالى ذكره: وإن هذا القرآن الذي أوحي إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أمرناك أن تستمسك به، لشرف لك ولقومك من قريش، وسوف تسألون، وسوف يسألك ربك وإياهم عما عملتم فيه، وهل عملتم بما أمركم ربكم فيه، وانتهيتم عما نهاكم عنه فيه. هكذا: استمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. فيا عباد الله، انتبهوا لكلام ربكم وأطيعوه، ولا يكونن واحد منكم ممن قال الله فيهم: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. لا تفاجأ أكثر أصحاب الدعوة على وجه الأرض يدعون إلى وعلى ضلالة بمدلول تلكم الآية. وإليكم حديث معاذ ابن جبل رضي الله عنه، الذي رواه الإمام أبو داود في سننه بإسناد صحيح، لما كان في مجلس معاذ رضي الله عنه بعض من أصحابه، وكان معاذ رضي الله عنه لا يجلس مجلسا للذكر حين يجلس إلا قال: الله حكم قسط، هلك المرتابون، الله حكم قسط، هلك المرتابون. فقال معاذ يوما: إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال، ويفتح فيها القرآن، حتى يأخذه المؤمن والمنافق، والرجل والمرأة، والصغير والكبير، والعبد والحر، فيوشك قائل أن يقول: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره. فإياكم وما ابتدع، فإنما ابتدع ضلالة. وأحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق. قال: قلت لمعاذ: ما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة، وأن المنافق قد يقول كلمة الحق؟ قال: بلى، اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال لها: ما هذه، وما يثنيك ذلك عنه، فإنه لعله أن يراجع وتلقى الحق إذا سمعته، فإن على الحق نورا. هذا حديث في بيان مسألة الفتن وكيفية التعامل مع أهل الفتن. انظروا إن معاذ وهو سيد العلماء رضوان الله تعالى عليه وضع لنا هذا الأمر نصب العين ليضبط لنا كيفية التعامل وقت الفتن. قال أن مدع الفتن عند بعض الناس أنهم يرون أن القرآن قرأه الناس فليس ثمة جديد يلفت أنظار الناس إليه، فيبدأ في الابتداع، كأن معاذ يصف الحال الآن من الذين أكثروا من الأشعار والقصص والحواديت والحكايات على المنابر وغيرها وتركوا كتاب الله. فقال وأحذركم زيغة الحكيم، يكون إنسانا حكيما إنسانا فاضلا، لكن الشيطان يغريه بأن يتكلم بعيدا عن هذا المنهاج فيقول كلمة الضلالة، وهنا ينقلب الحال وتجد المنافق يقول كلمة الحق فيظن بالمنافق الخير ويظن بالحكيم الشر. فلما سأله الرجل ما الضابط، كيف أعرف أن الحكيم ضل وأن المنافق قال كلمة الحق، قال ابتعد عن الكلمات المشتهرات، الأشياء الشاذة، الأشياء التي تأخذ بأسماع الناس ويتداولها الناس من كلمات لا أصل لها من الكتاب ومن السنة. قال ابتعد عن تلك المشتهرات، ولا يصدنك أن يقع الحكيم في مثل هذه المخالفات ألا تتلقى عنه الخير، لأنه ربما راجع نفسه وربما عاد إلى صوابه فتلقى الحق إذا سمعته. وليعلم كل واحد منا أن على الحق نورا، وهنا نحتاج إلى البصائر، لا البصر فقط، فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. فإذا ما رزقنا البصيرة عرفنا كيف نفرق بين الحق والباطل، فعلى الحق نور كما هو معلوم. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. المنهج يا طالب العلم كتاب وسنة. قال الله جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام الشوكاني فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي يخالفون أمر النبي صلى الله عليه وسلم بترك العمل بمقتضى أمره صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة، أي فليحذر المخالفون عن أمر الله أو أمر رسوله أو أمر الله ورسوله إصابة فتنة لهم أو يصيبهم عذاب أليم في الآخرة. كما أن الفتنة التي حذرهم من إصابتها لهم هي في الدنيا، يعني أن تصيبهم فتنة في الدنيا أو يصيبهم عذاب أليم في الآخرة. قال القرطبي احتج الفقهاء على أن الأمر للوجوب بهذه الآية، ووجه ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد حذر من مخالفة أمره وتوعد بالعقاب عليه بقوله أن تصيبهم فتنة، فيجب امتثال أمره وتحرم مخالفته. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فإذا ما سألت طالب العلم، ويا طالبة العلم، كيف يكون الواحد منا مستقيما على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عارفا بها، نقول هذا لن يكون بالادعاء، وإنما يكون بأكثر شيء طلبة العلم بعيدون عنه الآن، ألا وهو قراءة كتب السنة والاعتناء بها من حيث التدرب على قراءتها بانضباط دون لحن وخطأ، وأن يكون عالما بألفاظ اللغة، وأن يقرأ شرح العلماء وإيراداتهم لأقوال وأفعال الصحابة في فهم كلام وأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ينسى طالب العلم أنه مطالب بمعرفة كل نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأه ويتعلمه، هل ثبت أصلا أم لا، وهذا لن يكون إلا بإجادته علم مصطلح الحديث والتدرب عليه فترات طويلة من الزمن، وذلك بملازمة علماء الحديث وعرض التدريبات عليهم حتى يتم التوجيه والتعقيب، حتى يكون طالب العلم راسخا في العلم. فعلينا أن نعرف أنه لا منهج بغير ذلك، لا منهج لطالب العلم بغير قراءة يومية في القرآن وفي التفسير وفي دواوين السنة وشروحها. لا بد ألا يمضي عليك يوم إلا وقد نهلت من معين الكتاب والسنة. هكذا أوصانا مشايخنا، وأنا لا أنسى هذه الوصية التي أوصاني بها فضيلة الشيخ محمد ابن إسماعيل حفظه الله تعالى، لما بدأت في العمل الدعوي فقلت يا شيخ أصنع كذا وأصنع كذا، فما النصيحة؟ فقال عليك بشكل يومي ألا تترك المطالعة في التفسير وفي شروح الحديث، تنهل من ذلك. هذا منهاجنا طيلة عمرنا، هذا هو المنهج الذي نوصيكم به الخير عباد الله، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكلمة الثانية والنصيحة الثانية الثبات يا طالب العلم، اتق الله واثبت. قال الله يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فقوله جل وعلا كما يقول الإمام ابن الجوزي في زاد المسير يا أيها الذين آمنوا اصبروا، قال أبو سلمة ابن عبد الرحمن نزلت في انتظار الصلاة بعد الصلاة، هذا ينبغي أن يكون من حال طلبة العلم الذين قلوبهم معلقة بالمساجد، فتراهم هم أول الناس سباقا إلى الصفوف الأولى، فيذهب وينتظر الصلاة بعد الصلاة ويتصبر. وقالوا في أمر الصبر هنا أقوالا خمسة، أحدها ما ذكر عن ابن عباس أن اصبروا أي في البلاء والاجتهاد، وذكر الزجاج والحسن والقرظي أي اصبروا أي على الدين، وقيل اصبروا في المصائب روي هذا عن الحسن، وقيل اصبروا في أداء الفرائض قاله سعيد بن جبير، وقيل اصبروا في طاعة الله قاله قتادة، وفي الذي أمروا بمصابرته ومن نصابر اصبروا على هذه، في المصابرة قولان صابروا أي العدو قاله جمهور المفسرين وذكر عن ابن عباس، صابروا في الوعد الذي وعدهم الله قاله عطاء والقرظي، وفيما أمروا بالمرابطة عليه قولان، يبقى في المصابرة صابروا على العدو صابروا على الوعد الذي وعدهم الله إياه من أن تكون لهم الغلبة وأن حزب الله هم الغالبون، وبوعد الله عز وجل بتمكين أهل الإيمان في الأرض، فصابروا وتكلفوا ذلك حتى تصلوا. وفي المرابطة قولان ورابطوا، القول الأول الجهاد للأعداء قال ذلك ابن عباس والحسن وقتادة، قال ابن قتيبة وأصل المرابطة والرباط أن يربط هؤلاء خيولهم وهؤلاء خيولهم في الثغر كل يعد لصاحبه. فاثبت أيها المجاهد، فاثبت أيها المجاهد في سبيل الله، مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل مسجدنا هذا يتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله، ومن دخله لغير ذلك كان كالناظر إلى ما ليس له. اصبروا وصابروا، وإن كثر من الداخل ومن الخارج الأعداء، وإن صعبت الظروف، وإن اشتدت الفتن، لكن لنا في يوسف الصديق عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام الأسوة، يوم قالت له امرأة العزيز هيت لك، قال معاذ الله، فقالت بعد ذلك ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، أجل أخي أجل أخيتي، استعصموا بالله تعالى واستعينوا به ولا تعجزوا، واعلموا أنكم على ثغر قل فيه الواقفون وضعف فيه الناصرون وشغل عنه المحسنون وصد عنه المتعلمون وزهد فيه الجاهلون وفر منه المفتونون، فاعلموا أن طلاب العلم أقل القليل في الناس، فعليكم أن تكونوا من عباد الله الشاكرين وقليل من عبادي الشكور. ارتحلوا واسهروا واتعبوا واهجروا اللذائذ، وسيحوا في الأرض واجمعوا العلم من شتى البقاع، وتذكروا من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وتذكروا ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فإن أراد الله بنا خيرا ثبتنا، وإن لم يرد بنا الخير جعلنا من باقي الناس، فعلينا بالحذر الحذر. ولنعلم أن من أهم وسائل الثبات قول الله تبارك وتعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، فأخبر أنه لا يبالي ولا يعبأ بغير هؤلاء، وأنه لولا دعاؤهم إياه دعاء العبادة ودعاء المسألة ما عبأ بكم ولا أحبكم. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، أي عذابا يلزمكم لزوم الغريم لغريمه، وسوف يحكم الله بينكم وبين عباده المؤمنين، فعليكم بالدعاء، وإياكم وإياكم أن تغفلوا عنه. الدعاء هو العبادة ومن أعظم أسباب الثبات. والوصية الثالثة: اتق الله وتعفف. فقد بوب الإمام البخاري بابا وسماه باب من سأل الناس ليستكثر، وأورد هذا الحديث عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. وفي رواية مسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، لا يبقى من لحم وجهه شيئا. وفي رواية أخرى عند مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو فليستكثر، فليستقل أو ليستكثر. فعلينا يا طلاب العلم أن نكون من أعف الناس، تعفف والله يغنينا سبحانه وتعالى من فضله. بوب الإمام البخاري بابا وسماه باب من أعطاه الله شيئا من غير مسألة ولا إشراف نفس، وذكر فيه أيضا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: سمعت عمر رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني، فقال: خذه إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. يعني هو ده العلامة الفاصلة، أتته الدنيا وهي راغمة، الدنيا تأتينا من غير سؤال لها ومن غير استشراف لها، هذا من الآخرة وليس من الدنيا. إنما المال يذهب إليه ويستشرف إليه، هنا تكون الدنيا، ومن هنا يكون الخطر أن تدخل الدنيا على قلوبنا عباد الله. والأمر الرابع الذي أريد أن ألفت النظر إليه وهي قضية النفقة على طلبة العلم. طالما تكلمنا على التعفف فإننا نوجه طلاب العلم ونوجه الكلام إلى عموم المسلمين لا سيما أثرياء وأغنياء المسلمين، إلى أولوية إعطاء طلاب العلم من مال الزكاة، ونرد على من منعهم حقهم، ونؤصل لهذه المسألة المهمة. فقد قال الله جل وعلا في آية الزكاة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. هذه الأصناف الثمانية: فقراء، مساكين، عاملين عليها، مؤلفة قلوبهم، في الرقاب، الغارمين، في سبيل الله، ابن السبيل. وقد قرر أهل العلم أولوية طلبة العلم في أخذ مال الزكاة من خلال هذه الأصناف على هذا الاعتبار: أولا أن طالب العلم من الفقراء، فقد قال الإمام السعدي رحمه الله ثم ذكر مصرف النفقات الذين هم أولى الناس بها، فوصفهم بست صفات: أحدها الفقر، والثاني قوله: أحصروا في سبيل الله، أي قصروها على طاعة الله من جهاد وغيره، فهم مستعدون لذلك محبوسون له. الثالث عجزهم عن الأسفار لطلب الرزق، فقال لا يستطيعون ضربا في الأرض أي سفرا للتكسب. وقال سبحانه وتعالى يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، وهذا بيان لصدق صبرهم وحسن تعففهم. والخامس قال تعرفهم بسيماهم أي بالعلامة التي ذكرها الله في وصفهم، وهذا لا ينافي قول الله تعالى يحسبهم الجاهل أغنياء، فإن الجاهل بحالهم ليس له فطنة يتفرس بها ما هم عليه، وأما الفطن المتفرس فمجرد ما يراهم يعرفهم بعلامتهم. والسادس قوله لا يسألون الناس إلحافا أي لا يسألون سؤال إلحاف أي إلحاح، بل إن صدر منهم سؤال إذا احتاجوا لذلك لم يلحوا على من سألوا، فهؤلاء أولى الناس وأحقهم بالصدقات لما وصفهم به من جميل الصفات. وأما النفقة من حيث هي أي شخص كان، فهي خير وإحسان وبر يثاب عليه صاحبها، فلهذا قال وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. أقول ذلك تعقيبا على كلام الإمام السعدي أنه لا خلاف بين أهل العلم، إن كان طالب العلم فقيرا فأنه مستحق للزكاة أو مسكينا أو من باقي الأصناف، وقد تبين أن طالب العلم ما يستطيع الالتفات إلى السفر أو خلافه للتكسب لحبسه نفسه في سبيل الله، ولو قدر على ذلك ما ذكرهم الله وحض على الإنفاق عليهم وجعلهم أولى من ينفق عليهم مطلقا. فلذلك طلاب العلم من الفقراء كما وصفهم الله سبحانه وتعالى في هذا الوصف، كما أوردنا لكم كلام الإمام السعدي في صفة هؤلاء الفقراء التي هي صفة طلاب العلم على الحقيقة، لا سيما في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن واشتد الأمر على طالب العلم كيف يحصل كتابا بآلاف، وهو كتاب مهم وإن لم يقرأه وإن لم يكن في مكتبته فسيتعثر في أشياء كثيرة، ويتعذر عليه المسايرة لما هو جديد ونحو من ذلك. الأمر الثاني أن طلاب العلم هم من يقومون بعرض الحجج والبراهين لتأليف قلوب الكفار والعصاة، فهم في ذلك داخلون في المؤلفة قلوبهم. قال الإمام القرطبي هم صنف من الكفار يعطون ليتألفوا على الإسلام، وكانوا لا يسلمون بالقهر والسيف ولكن يسلمون بالعطاء والإحسان. وقيل هم قوم أسلموا في الظاهر ولم تستيقن قلوبهم فيعطون ليتمكن الإسلام في صدورهم. وقيل هم قوم من عظماء المشركين لهم أتباع يعطون ليتألفوا أتباعهم على الإسلام. قال وهذه الأقوال متقاربة، والقصد بجميعها الإعطاء لمن لا يتمكن إسلامه حقيقة إلا بالعطاء، فكأنه ضرب من الجهاد. ولا شك أن إقامة البراهين ليس إلا من قبل طلاب العلم، فهم الذين يقومون بذلك. فقال القرطبي صنف يرجع بإقامة البرهان وصنف بالقهر وصنف بالإحسان، فبالتالي إذا كان هذا شأن المشركين منهم من يرجع بإقامة البرهان ومنهم من يرجع بالقهر ومنهم من يرجع بالإحسان، والإمام للمسلمين يستعمل مع كل صنف ما يراه سببا لنجاته. وعلمنا أن الصنف الأول الذي يرجع بإقامة البرهان هم طلبة العلم، يعني الذين يقيمون ذلك هم طلبة العلم الذين يؤلفون قلوب الكفار والعصاة، فهم لذلك من أهل هذه الزكاة لأنهم سبب في تحقيقها. الأمر الثالث طلاب العلم يدخلون في مصرف في سبيل الله. قال الإمام الطبري في تفسير آية الزكاة قال أبو جعفر والصواب من القول في ذلك عندي أن الله جعل الصدقة في معنيين، أحدهما سد خلة المسلمين والآخر معونة الإسلام وتقويته، فما كان في معونة الإسلام وتقوية أسبابه فإنه يعطاه الغني والفقير، لأنه بلا شك وجود العلماء في صفوف المسلمين من أكبر الأسباب مطلقا على عزة المسلمين وقوتهم. ألم يقل الله وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. والذين يستنبطونه منهم هم العلماء بلا خلاف، ولولا هم لاتبع الناس الشيطان فضلوا وهلكوا كما وصف الله تعالى. قال الإمام القشيري: من سلك سبيل الله وجب له في الزكاة سهم، على ما جاء بيانه في مسائل الفقه. وقال الإمام النيسابوري: وظاهر لفظ الآية لا يوجب القصر على الغزاة، يعني أن مصرف في سبيل الله ليس للمجاهدين فقط، المجاهدين الذين على الثغور. وقال الإمام السمعاني: وفي سبيل الله هؤلاء الغزاة والحجاج، وقوله في سبيل الله أي في طاعة الله. ولا شك أن من أفضل وأشرف وأجل الطاعات الجهاد في طلب العلم والدعوة والإرشاد ودفع الشبه ودفع تلك الغزوات الإعلامية والفكرية عن أمة المسلمين. وقال الإمام السعدي لما ذكر مصرف في سبيل الله قال: والسابع هو الغازي في سبيل الله، وهم الغزاة المتطوعة الذين لا ديون لهم، فيعطون من الزكاة ما يعينهم على غزوهم من ثمن سلاح أو دابة أو نفقة له ولعياله ليتوفر على الجهاد ويطمئن قلبه. وقال كثير من الفقهاء: إن تفرغ القادر على الكسب لطلب العلم أعطي من الزكاة، لأن العلم داخل في الجهاد في سبيل الله. وهم أيضا مجاهدون مرابطون، لأن طلب العلم نوع من الجهاد. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى أبو داود والنسائي في الصغرى والإمام أحمد في مسنده وصححه الشيخ شعيب الأرناؤوط وقال إسناده صحيح على شرط مسلم وصححه الشيخ الألباني، قوله صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. إذن الجهاد العلمي جهاد من أعظم أنواع الجهاد كما تقرر عندنا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا تعايا رجلان في مسألة فقال أحدهما: نجعل للمصيب جعلة، فإن أصبت أنا أعطني 100، وإن أصبت أنت أعطيتك 100، يعني نجعل للمصيب شيئا من المال، فإن أصبت أنا في مسألتي أعطيك 100، وإن أصبت أنت أعطيتك 100. قال: يجوز ذلك في طلب العلم كما يجوز في السبق في الإبل والخيل والسهام، لأن العلم نوع من أنواع الجهاد، وقد جعله الله قاسيما للجهاد في قوله تبارك وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يبقى تقرر أن العلم نوع من الجهاد، فيدخل في مصرف في سبيل الله الذي يكون لأهل الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. قال الإمام المرداوي في كتاب الإنصاف، وهو من أئمة الحنابلة، وذكر الشيخ تقي الدين يعني شيخ الإسلام تيمية، أن تعلم العلم وتعليمه يدخل بعضه في الجهاد، وأنه نوع من الجهاد من جهة أنه من فروض الكفايات نوع من الجهاد. إذن هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. وذكرنا لكم أقوال المفسرين، فذكرنا قول الإمام الطبري والإمام القشيري والإمام النيسابوري والإمام السمعاني والإمام السعدي، ثم عرجنا على قول شيخ الإسلام تيمية ونقل الإمام المرداوي في كتاب الإنصاف، وها هو كذلك الإمام البهوتي آخر المجتهدين الحنابلة كما يسمى صاحب الروض المربع وغيره، يقول: تعلم العلم وتعليمه يدخل بعضه في الجهاد، وأنه نوع من الجهاد من جهة أن به إقامة الحجج على المعاند وإقامة الأدلة، فهو كالجهاد بالرأي. فهذا ثالث أن طلاب العلم مستحقون للزكاة من هذا الباب. ومن جهة رابعة، كثير من طلاب العلم أبناء سبيل، فابن السبيل كما قال الثوري هو المجتاز من الأرض إلى الأرض، المجتاز من الأرض إلى الأرض. وفسره الإمام ابن كثير بأنه المسافر المجتاز في بلد ليس معه شيء يستعين به على سفره، فيعطى من الصدقات ما يكفيه. ومعلوم أن طلبة العلم منهم من يرتحل في سبيل الله، يرتحل لطلب العلم فيدخل بذلك في هؤلاء المستحقين للزكاة. وقد أفتى علماء المذاهب باستحقاق طلبة العلم أموال الزكاة، كما ذكر ذلك الإمام الطحاوي وهو من أئمة الأحناف في قول الله تبارك وتعالى وفي سبيل الله، أي ولمن في سبيل الله، قيل طلبة العلم، وعليه اقتصر في الظهيرية. وقال الكاساني: وأما قوله تعالى وفي سبيل الله عبارة عن جميع القرب، فيدخل فيه كل من سعى في طاعة الله وسبيل الخيرات إذا كان محتاجا. وقال ابن نجيم الحنفي: وعند محمد منقطع الحاج، وقيل طلبة العلم، يعني يدخل عند الأحناف الذي ينقطع للحج أنه يدخل في ذلك، وكذلك قيل أن طلبة العلم يدخلون في هذا. وأما عند الشافعية فقد قال الإمام علي بن سليمان المرداوي أبو الحسن: واختار الشيخ تقي الدين جواز الأخذ من الزكاة لشراء كتب يشتغل فيها بما يحتاج إليه من كتب العلم التي لا بد منها لمصلحة دينه ودنياه، وقال وهو الصواب، قال: لو قدر على الكسب ولكن أراد الاشتغال بالعبادة لم يعطى من الزكاة قولا واحدا. شوفوا العكس، لو تفرغ للعبادة لا يعطى من الزكاة، إنما لو تفرغ لطلب العلم يعطى من الزكاة. قالوا: ولو أراد الاشتغال بالعلم وهو قادر على الكسب وتعذر الجمع بين أن يتكسب وبين طلب العلم، فقالوا في ذلك أنه يأخذ من ماله الزكاة. وقال الإمام محمد بن عمر بن علي بن نووي الجاوي أبو عبد المعطي، قال: ولو كان له كسب لائق به لكنه كان مشتغلا بالعلم الشرعي الذي يتأتى منه تحصيله والكسب يمنعه، جاز له الأخذ من الزكاة. أما علماء المذهب الحنبلي فقد نقلنا كلام المرداوي وكلام البهوتي، ومن ذلك أيضا ما ذكره الإمام ابن مفلح في كتاب الفروع، قال: وإن تفرغ قادر على الكسب للعلم وتعذر الجمع، يعني بين الكسب وبين طلب العلم، وقيل لعلم يلزمه أعطي، وإن تفرغ للعبادة فلا يعطى. وقال الإمام عبد الرحمن بن عبد الله البعلي: وإن تفرغ قادر على التكسب للعلم لا للعبادة وتعذر الجمع أعطي من الزكاة. فكرر مثل هذا المعنى وتكرر في كتب المذهب الحنبلي. أما مشايخنا المعاصرون فقد أفتى العلامة الشيخ محمد الصالح بن عثيمين بهذا أيضا، فقد ذكر في الروض مسألة مهمة، وهي: رجل قادر على التكسب لكن ليس عنده مال ويريد أن يتفرغ عن العمل لطلب العلم، فهذا يعطى من الزكاة لنفقته، لأن طلب العلم نوع من الجهاد في سبيل الله، هكذا قال الفقهاء هنا. وقالوا: إذا تفرغ القادر للكسب للعلم فإنه يعطى، لأن العلم نوع من الجهاد في سبيل الله. وهذه فتوى المجمع الفقهي الإسلامي المنعقد في مكة سنة 1405، فبعد استفتاء المجلس في هل تصرف من أموال الزكاة على الدعوة إلى الله وما يعين عليها وهل هذا يدخل في سبيل الله، فأجاب المجلس قائلا: قرر المجلس بالأكثرية المطلقة دخول الدعوة إلى الله تعالى وما يعين عليها ويدعم أعمالها في معنى وفي سبيل الله. يبقى دي فتوى المجمع الفقهي المنعقد في مكة، وهذه فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية، قال: ها هنا أمر مهم يصح أن يصرف فيه من الزكاة، وهو إعداد قوة مالية للدعوة إلى الله تعالى ولكشف الشبه عن الدين، يعني يدخل فيه طلب العلم والدعوة إلى الله تبارك وتعالى بفتاوى أئمتنا المعاصرين. وفتوى الشيخ ابن جبرين يقول: فإني أقول ما ذكره هؤلاء العلماء المشهورون قول صحيح ورأي سديد، وفيه توسعة للمسلمين وتأييد للدعاء والمرشدين، وسبب قوي لنشر الدين وقمع المشركين، ولا شك أنه سبيل الله تعالى الموصل إليه وجمعه سبل، كما قال تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وشيخنا الشيخ أبو إسحاق الحويني فتواه أشهر من أن تعزى إلى مصدر واحد، فكم تعددت وتكررت دعوته الناس إلى الإنفاق على طلبة العلم حتى من الزكاة. قال الشيخ: يعطى طالب العلم من الزكاة، ولا أرى أن يشتري بها كتب له، بل يملك طالب العلم من المال ويشتري بماله هو ما يشاء، إنه ياخذ المال وهو ينفقه في مظانه. وبطبيعة الحال كما ذكرنا في الوصية الماضية أن يكون ذلك بتعفف وأن يكون ذلك بورع، لكني أحببت أن أقرر هذه المسألة لغربة طلبة العلم في هذا الزمان، فلذلك أحببت أن أقرر هذا المعنى حتى أحث الجميع في نشر ذلك في الآفاق، لأن الدعوة ولأن طلب العلم يحتاج إلى تلك المعونة المالية في زمن الغربة هذا. وإن لم تستطع أن تكون أنت طالب علم فلتكن خادم لطلاب العلم لتكون معينا لهم بمالك، بوجهاتك، بمن تعرف. أنت تعرف فلانا يستطيع أن ينفق بشراء بعض الكتب، بأشياء لازمة لطلبة العلم، حتى يستطيع هذا الطالب أن يتفرغ تماما لجهاده العلمي، فإنها موعظة ينبغي أن تبلغ الآفاق حتى نستطيع أن نواجه تلك الفتن التي نتعايشها الآن، والتي تحتاج إلى جيش من المجاهدين من طلبة العلم حتى نوقف هذه التيارات الفاسدة التي دخلت علينا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يكون فيما تدارسناه من فوائد ومن عبر ومن وصايا لطلبة العلم أن تكون محل التطبيق، وأن تكون محل للتنفيذ، وأن نأخذ هذه السلسلة بجد واجتهاد فننفذ ما فيها. وأنا أرى لكل طلبة العلم قبل أن يشرعوا في الطلب، وحتى من سار شيئا ما ويجد اعوجاجا في طلبه ويرى أنه ليس على الجادة وليس ممنهجا ولا يسير على بصيرة، أنا أرى أن يمكث شهرا يسمع كل يوم درسا من دروس هذه السلسلة المباركة، ويدون الفوائد ويراجع ويلخص ويحاول أن يطبق كل فائدة استفادها من هذه السلسلة المباركة. فهذه وصية الأولى بهذه السلسلة، هكذا حال التطبيق. جعلناها 30 محاضرة لهذا الهدف، نمكث شهرا في بادئ الطلب حتى نستطيع أن نتزود بزاد الأدب اللازم حتى نتعلم العلم على أصوله وأسسه الصحيحة. والأمر الثاني، أنا أوصي جميع من استمع واستفاد من هذه السلسلة المباركة أن ينشرها بكل السبل المستطاعة بالنسبة له، بمعنى أن تنسخ هذه المحاضرات على اسطوانات، وهذا لا يتكلفه الإنسان إلا مال قليل جدا، لو نسخ 10 اسطوانات على جهازه ووزعها في مقرأة أو في معهد من معاهد إعداد الدعاء أو بين رفقة من طلبة العلم، أو ينشر ذلك بين إخوانه والأخوات، بين صديقاتها، وينتشر هذا الأمر وتوضع لذلك البرامج في المتابعات، بمعنى أنه النفس عادة يكون قصير، وعشان نشتغل شهر عادة تجد من ينفر وتجد من يتضجر ومن يمل ومن يقول كتير علي أوي 30 محاضرة، لكن بشيء من المتابعة، مثلا تقسم على 3 مراحل، كل مرحلة 10 دروس ويمتحن فيها ويتابع فيها وهكذا، ويكون ذلك منهاج لكل مرب يريد أن يربي طلبة العلم والإخوة والأخوات على منهج علمي صاف، فأنا أوصيه الخير بهذه السلسلة. وكذلك إن شاء الله تعالى إن جدت بعض القضايا وتلقيت من الناس أن الموضوع الفلاني يحتاج أن يفرد بمحاضرات كتكملة لهذه السلسلة المباركة، فسيكون إن شاء الله، فندرس بعض القضايا الأخرى ونتم ما نقص من هذه السلسلة. لكن عليكم أن تكونوا إيجابيين، أن تكونوا بحق، لستم كشأن بعض الناس الاستهلاكيين الذين يأخذون فقط ولا يعطون شيئا، بل تفاعلوا، بل خذوا الأمر بمحمل الجد، بل اعلموا أنه قد أقيمت عليكم الحجة الآن، وأنتم الآن من أهل رفع الرايات، وينبغي أن تكونوا هكذا على الثغور، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فأوصيكم الخير عباد الله، أوصيكم بكل كلمة الخير في زمان الفتن، فنحن لا ندري ماذا سيدهمنا من أمور فبالله الذي لا إله غيره أوصيتكم الخير، أوصيتكم الخير، أوصيتكم الخير بهذه السلاسل، لا سيما هذه السلسلة المباركة، لتكون بداية لكل طالب علم مسلم ومسلمة على وجه الأرض. إني أحسن الظن في ربي وأسأله سبحانه وتعالى أن يتقبلها مني بقبول حسن، وأن يمن علي وعليكم بتطبيق ما فيها من فوائد، وأن يمن علينا وعليكم بنشرها في الآفاق، وأن يجعلها لي ولكم ذخرى يوم القيامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصيتي 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 أن تلزموا ما فيها وأن تنشروها، وهذا شرطي لكل من استفاد منها شيئا. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، أسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما قلت لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. ولعل ختامه مسك، وإن شاء الله يكون كذلك. اللهم تقبل، اللهم تقبل، اللهم تقبل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.